ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسرفون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في اللآلئ المكنونة من آيات الكتاب الكريم المجيد العظيم من آيات سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن. وأحب أن أنوه قبل أن أذكر الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن بحسب ما ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، أن عباد الرحمن ليسوا أفرادا أوزاعا، ليسوا خواص بحيث يكون مجتمع المسلمين غيرهم وهم قلة وندرة فيه، بل إن عباد الرحمن هم المجتمع المسلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى من خلقه. بمعنى، عندما تسمع صفات عباد الرحمن لا تنظر إليهم على أنها صفات صفوة قليلة نادرة، بل هي صفات المجتمع المسلم والعباد العباد المؤمنين الذين استجابوا لربهم ويحاولون باستجابتهم لربهم أن يحققوا الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها. بمعنى أن هؤلاء ليسوا أوزاعا أو أشخاصا نادر الوجود، بل هم صفات المسلمين الذين أمرهم الله أن يكونوا. فلما استجابوا لربهم ولما استقاموا على أمره وتركوا نهيه صاروا عباد الرحمن. بمعنى أن الله يعلمنا ما ينبغي أن نكون عليه، وأن هذا هو المجتمع المسلم، وأن هذه الصفات هي صفات المجتمع المسلم التي يريدها الله من المسلمين، سواء كانوا على هذه الصفات بنسبة 100% أو كان لهم نصيب منها بحسب كل واحد منهم. بمعنى، أولئك النفر الذين هم هينون لينون، والذين لا يقابلون الإساءة بالإساءة، هو أولئك النفر الذين يقومون لربهم سجدا وقياما، هؤلاء النفر الذين يطلبون من ربهم ويبرؤون إلى ربهم من كل ما يغضبه طمعا في أن ينجيهم من عذاب جهنم. هذه الصفات ليست صفات خواص بحيث يكون عموم المسلمين مجرمون قاتلون فاجرون مشركون كافرون فاسقون، لا، بل إن هذه الصفات عندما يقول وعباد الرحمن أي هذا هو المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون، وكل آخذ من هذه الصفات فمقل ومستكسر، ولكن لكل عبد مسلم نصيب من هذه الصفات، فأنت ينبغي أن تكون من عباد الرحمن، وأنا ينبغي أن أكون من عباد الرحمن، سواء اقترفت من هذه الصفات مستكثرا أو كان نصيبي منها قليل، ولكن لا ينبغي أن تظن غير ذلك، بحيث يكون الفسوق والفجور والكفران والشرك والامتهان والبعد عن دين الله هو خصيصة كل من خرج عن الإسلام، هو خصيصة كل من بعد عن الإسلام. أردت أن أنوه بذلك لئلا يسمع السامع، أو لئلا يتدبر المتدبر، أو لئلا يتعظ المتعظ من المسلمين بأن هذه صفات لقوم خواص ونحن لسنا خواص، أو أن هذه صفات لقوم معينين ندر يسير، ونحن لسنا من الندر اليسير، بل نحن من عموم المسلمين. ليس المعنى هكذا، فعموم المسلمين هم عباد الرحمن، وكما قلت فمقل ومستكسر. عموم المسلمين ينبغي أن يكونوا ذوي خلق كريم، عموم المسلمين ينبغي أن يكونوا من الذين هم يرفقون بأنفسهم ويرفقون بغيرهم. هذه من مقومات الإيمان والإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو إذا هذه صفة من صفات من؟ من صفات عباد الرحمن. فأردت أن أنوه لأنني استشعرت، أو لعلي أستشعر من بعض الناس عند سماعهم لهذه الصفات أنها صفات القمة، صفات الخواص، صفات الندرة. لا، بل هي صفات المسلمين، بل هي صفات المؤمنين، بل هي صفات من هم في حظيرة الإسلام، سواء كانوا على قدر كبير منها حازوا أو حازوا قدرا أقل. في هذه الصفة التي ذكرها الله تعالى بعدما ذكر من شأنهم من أنهم ذوي خلق كريم، وأنهم هينون لينون، وأنهم لا يقابلون الإساءة بالإساءة، بل دائما يطلبون السلامة في دينهم ويطلبون السلامة مع خلق الله عز وجل أيا كانوا، فإن كانوا من المسلمين أمثالهم فهم في سلم، وإن كانوا من الجاهلين فإذا خاطبوهم بجهل كانوا يأخذونهم أو يرفقون معهم أو يسلكون معهم المسلك الذي يسلمون منه من الأذى، ومن أن يقابلوا الجهل بالجهل وأن يقابلوا التعدي بالتعدي. ثم هم مع ذلك لهم نصيب من الخلوة بربهم، يسجدون له ويقومون له متبتلين طامعين في المكسب العظيم لكل عبد مؤمن، وهو ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم فيما يتعلق بمجتمع المسلمين الاقتصادي، لأني أعلم تماما أن كثيرا من الناس عندما يسمعون هذه الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يظن أن ذلك مسلك شخصي، ويظن أن ذلك مسلك البعض، ويظن أن ذلك مسلك من اهتم بأن يكون صالحا. لا، هذا مسلك المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون. لا تعترض بأن حال المسلمين مزري، وأن حال المسلمين حالا بئيسا، وأن حال المسلمين سوء في كل الجوانب إلا من رحم الله تعالى. فنحن نرى الناس تتشاجر، تتقاتل، تتساب، تتلاعن، حتى يوصل التلاعن إلى سب الله وسب الرسول وسب الدين عند الشجار وعند الخناق. نحن نرى الناس عق لوالديها، نحن نرى الناس لا تبر أرحامها ولا تصلها، نحن نرى الناس تغش في تجارتها، نحن نرى الناس تستحب أكل الحرام، يتفننون في السرقة وفي الخطف وفي النهب وغير ذلك. فنحن نرى مجتمع المسلمين ليس كما ذكر في القرآن، ونحن نرى مجتمع المسلمين ليس كما وصف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما كان الأمر كذلك، عندما يذكر صفات المسلمين في القرآن أو في السنة، وعندما يوصف حال المؤمنين من التواد والتراحم والتعاطف، وأنه إذا اشتكى منهم عضو من جسد المسلمين تداعى له سائر الأعضاء، أي بقية المسلمين، بالسهر والحمى والمشاركة، بحيث يسونه فيما أصابه ويتودون معه ويعطفون عليه ويرحمونه، كل ذلك غير موجود إلا ما ندر. يعني انقلب الوضع، بدلا من أن يكون ما ندر هو الخروج عن حدود الإسلام وأوامره، بقى ما ندر هو أن يكون الإنسان مستجيبا محققا لأمور الإسلام، خاصة إذا كاد المستجيب والحريص على أن يحقق تعاليم الإسلام قد يضطهد من مجتمعه، وقد يضطهد من والديه، وقد يضطهد من الواقع كله، وقد يضطهد من السلطان، وقد يضطهد من كل من له شأن. فبالتالي يزهد الناس في اتباع الإسلام. أولا، الكل لا يعاون بعضه بعضا على الإسلام، الكل لا يعاون بعضه بعضا على الاتصاف بصفات عباد الرحمن، وبالتالي تغيب هذه الصفات وتصير غريبة، وتصير عند سماعها على أنها للندرة والخواص وليست صفات المجتمع. لا، لابد أن تفهم هذا التنويه الذي ابتدأت به، وهو أن هذه الصفات صفات مجتمع المسلمين. وإذا أردت تأكيدا لذلك فانظر إلى حال الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قبل تعاليم الإسلام، وكانوا قبل التربية الإيمانية التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ماذا؟ كانوا يأيدون بناتهم، كانوا يتشاجرون بالقتال السنين الطوال حمية وجاهلية، كانوا يشربون الخمر، كانوا يأكلون الربا وكان غالب مكسبهم، كانوا يسجدون لأحجار أو أشجار أو أصنام، بل كانوا يسجدون لما يصنعون بأيديهم. كانوا حميتهم جاهلية لامرأة أو لفرس غلب في سباق. كان شجارهم، كان أكل كثير من قبائلهم من قطع الطريق كبني غفار، الذين كان أكل عيشهم عبارة عن اغتصاب القوافل المارة من طريق إلى طريق، قطع طريق يعني. هذا هو حال أولئك النفر. لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على ما رباهم عليه، وأقام في قلوبهم النور العقدي الذي خرجوا به من موت الجاهلية، كيف كانوا؟ كانوا فرسانا بالنهار، رهبانا بالليل. كانوا ماذا؟ كانوا أرحم بعضهم ببعض، أرحم من الأم بولدها. كانوا أخفض جناحا بعضهم لبعض، كانوا مناصرين للحق، كانوا متعاطفين، كانوا رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، وغير ذلك من الصفات التي هي صفات ماذا؟ التي هي صفات عباد الرحمن. فصاروا بعد أن كانوا عبدة أوثان، شاربي خمر، آكل ربا، قتالين، فسقة، مجرمين، صاروا ماذا؟ صاروا عباد الرحمن. لم يصر بعضهم عباد الرحمن، وظل كثير منهم في الإسلام من أهل الفجور والقتل والشرب الخمر وأكل الربا ووأد البنات وغير ذلك، إنما اهتدوا وصار المجتمع كله، كل المجتمع الذي قاده محمد صلى الله عليه وسلم ماله، صار كل المجتمع مهتد، وصاروا جميعا من عباد الرحمن. صحيح ليس كلهم أبو بكر وليس كلهم عمر الذين هم أهل السبق والذين هم من أصلح الناس بعد النبيين، ولكن كانوا كلهم عباد الرحمن، كانوا كلهم من أهل الولاء، وكانوا كلهم من أهل البراء، يوالون من يوالى الله ويبرؤون مما برئ منه. افهم هذا، لأنك إذا تربيت على هذا الكلام وفهمت لجاهدت في نفسك. والثمرة التي أرجوها من تذكير نفسي وإياك بما يتعلق بهذه الصفات القرآنية النورانية التي خصها الله بالذكر تفصيلا حتى يتحلى بها أهل التحلية ويتصفون بها ليقيموا ذلك المجتمع المرجو وهو الجيل القرآني الفريد، لابد أن تعلم أن الغرض هو إما أن يكون فيما بيننا يجاهد كل منا نفسه في إصلاحها وفي أخذها إلى ما فيه الهدى والبعد عن غيها باستماعه لما ينبغي أن يكون عليه، بحيث لا نكون من الزاهدين فيما ينجينا عند الله تعالى ونظل على غفلتنا التي يمكن أن تؤذينا وتبلغنا أسباب الهلاك عند ربنا عياذا بالله من ذلك، بحيث تكون هذه الصفات صبغة لمجتمعنا المسلم. فإن عجزنا بمعنى أن يكون هناك هجرة جماعية من الفسوق إلى البر ومن الكفران إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، إن لم نستطع أن نقيم هجرة جماعية لهذا المقام في هذا الاتجاه وعلى هذا الصراط، ينبغي أن لا يفوت كل منا أن يأخذ من هذا المعين، من معين النور، من معين صفات عباد الرحمن، أن يأخذ منه قسم وأن يهتدي بما يمكن أن يهتدي به، وأن يجاهد في الله، أن يجاهد في الله نفسه اللوامة الأمارة بالسوء، بحيث ينصلح له حال بينه وبين ربه. فالعبد عندما ينجو وسط هالك جماعي أو هلكة جماعية، فإنه بذلك يكون من أهل الخير الذين أخذ بنفسه إلى النجاة وأنجى نفسه من الهلاك، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. عندما تسمع الهدى، إما أن يكون هناك هجرة جماعية من الضلال إلى الهدى ومن الفسوق إلى الطاعة ومن العصيان ومن الفسوق إلى البر ومن العصيان إلى الطاعة ومن الكفران إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، إن لم يكن هناك هجرة جماعية فينبغي أن تكون هناك كثير من الهجرة الفردية التي تخاصم فيها الباطل والتي تجاهد فيها لله عز وجل، بحيث يهديك الله عز وجل ويرزقك الهدى الذي هو أعظم نعمة ينعم الله بها على عبد. تنبه لذلك، أردت أن أقول ذلك حتى وإن كان قد طال بعض الشيء، إلا أنه من المهم جدا أن أذكر نفسي وإياك به، لئلا تسمع إلى ما يتعلق بصفات عباد الرحمن على أنها صفات لخواص أو لندرة أو لندرة نادرة، بل هي صفات المجتمع المسلم التي ينبغي أن نكون عليه، ينبغي أن نكون عليه. وهذا حصل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الدول الرشيدة ومن الأزمان المنيرة التي اهتدى فيها كثير من المسلمين، وفتح المسلمون كثيرا من البلاد التي أخذوا أهلها إلى طريق الحق والنور، فكانوا من المهتدين. يقول الله تعالى وصفا عباد الرحمن بعدما وصفهم بما ذكرت، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه الآية فيها بعض الوقفات بحسب ما يتسع الوقت والمقام بذكرها. أولا، والذين إذا أنفقوا، هذا ليس وصفا لنفقة فردية، ولذلك جاء الكلام فيه بصيغة والذين إذا أنفقوا، ولم يقل والذين إذا أنفق الواحد منهم، والذين إذا أنفق بعضهم، لا، والذين إذا أنفقوا هؤلاء هذا المجتمع وهذه الزمرة وهذا الفريق من المؤمنين والمسلمين المكون لمجتمع المسلمين، إذا أنفق أي إذا دارت به الدائرة الاقتصادية من النفقة فإنهم لهم مسلك في تلك النفقة. وما المراد بأنفقوا أو ما المراد بالنفقة؟ المراد بالنفقة هي جمع مال من أجل تحقيق مصالح يرجوها جامعه على سبيل الأخذ والعطاء. بمعنى أنت الآن إذا بدأنا المثال من الصفر، إذا بدأنا المثال من الصفر فتبحث عن باب رزق، كما لو نزلت قرية لأول يوم فيه، تبيع، تشتري، تؤجر نفسك، تصنع صناعة، تمتهن مهنة، المهم هو أن تبدأ بجمع مال. فأنت مثلا تؤجر نفسك كما لو كان لا يعرفك أحد، ونزلت في بلدة وأردت أن يكون لك مال، فتؤجر نفسك، تعمل عملا بأجرة أيا كان هذا العمل، بغض النظر بحسب ما فتح الله للناس من أسباب سعيهم ومن أسباب ارتزاقهم، فتحصل في آخر يومك أو بعد انتهاء مدة أجرتك قدرا من المال. تكون هنا ابتدأت قصة أو مسيرة النفقة، وهي حصولك على مال من أجل مصالحك. ما هي مصالحك؟ تلخص مصالح الناس كلها في ثلاثة. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن المصالح كلها في ماذا؟ ملبس ومأكل ومشرب، هذه هي المصالح. والملبس يدخل فيه كل ما يحتاجه الإنسان لبدنه، بمعنى الملبس والفرش والمتاع وما نسميه الأثاث وغير ذلك، كل ذلك يدخل في الملبس، كل ذلك، لأنه لم يقل البسوا، وإن كان هناك في السنة الألفاظ بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة، ولعله يأتي له بيان. لكن هنا قال: خذوا زينتكم. الدبة من الزينة، والدار من الزينة، والأساس التي تفترش من الزينة، ومكان نومك من الزينة. أنت ترى الناس يتفننون، يتزينون، ويقيمون ما يسمونه بالديكور، كل ذلك من الزينة. ولذلك قال: خذوا زينتكم. ولكنها غلبت على الثياب، لأنه قال عند كل مسجد، فعلم أنها متعلقة بالثياب أكثر، ولكنها تعم غير الثياب من كل زينة، من كل، سواء زينة ثياب، زينة بيت، زينة دار، زينة فرش، زينة دبة. فالناس تتفاخر ويتزينون في دوابهم، في سياراتهم، في مساكنهم، في فرشهم، في غير ذلك. فإذا الملبس أو الزينة الدنيوية مصلحة من المصالح التي يحتاجها الناس. انظر، هذا معنى النفقة. وكلوا، طبعا هذا أمر عظيم أنت تحتاجه كل يوم. واشربوا، وأيضا تحتاجه كل يوم. والشراب ليس الماء فقط، بل الناس لازالت تشرب مشروبات كثيرة جدا من ما اتقت الحرام، وهو الخمر أو المسكر. ولا تسرفوا، وهو الأمر الذي فتح بابه بشرط أن يتجنب فيه مأسمة، أن يتجنب فيه مأسمة. هذه المأسمة ذكرت في الآية بمأسمتين أو بسيئتين: الإسراف والتقتير. الإسراف والتقتير. يبقى إذن النفقة ما هي؟ هي ما يحصله العبد من مال من أجل تحقيق مصالحه في مسلك أخذ وعطاء. يعني أنت عملت أجرة، عملت صنعة، بعت واشتريت، لا عليك من الباب، باب الرزق الارتزاق، حصلت في آخر الدورة، في آخر اليوم، في آخر وقتك مبلغ من المال. هذا المبلغ من المال أنت حصلته لماذا؟ من أجل تحقيق مصالحك التي هي أخذا وعطاء. يعني أنت تذهب لبائع الطعام: خذ واعطني. أنت تذهب لبائع الملابس: خذ واعطني. أنت تذهب لبائع الشراب: خذ واعطني. وكان الماء بثمن، كما حتى الآن أنت تدفع للبائع ثمن، يقول فاتورة المياه وما شابه. إذن هذا هو الإنفاق. والذين إذا أنفقوا، يعني والذين إذا أداروا دورتهم الاقتصادية فيما يحتاجونه من تحقيق مصالح أخذا وعطاء، تنبه، وتحصيلا لسبب الأخذ والعطاء وللمال، فهم هذا ما له، هذه الدورة الاقتصادية في المجتمع فيها ماذا؟ فيها أجرت نفسك، وفيها من استأجرك وأعطاك أجرة، وفيها نفقتك للأجرة لتحصيل الماء والشراب، الطعام والشراب والملابس والاحتياجات، المصالح عموما. وفيها أن من أعطاك قد صنع أو قد أعد أو قد استورد أو قد اشترى من غيرك، من غيره وهو تاجر الكم، وهكذا. فدارت، فبدايتك أنت، وهي بداية أن ترتزق ببعض المال، كانت أول الدائرة، أي الصفر الذي يعد بعده من أرقام 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200 لتدور الدائرة. هذه الدائرة تسمى ماذا؟ تسمى الحركة الاقتصادية في المجتمع، سواء بقى المجتمع ده كان مجتمع مسلمين، مجتمع كافرين، المهم ان هي دي الدائرة الاقتصادية، سواء من اول من اجر نفسه او باع واشترى او امتهن مهنة، الى ان تكون شركات ضخمة وان تكون حركة دول، او ان تكون، المهم انها هي. والذين اذا انفقوا، والذين اذا انفقوا، هل انت تبدأ بشراء الطعام ام تبدأ بإجارة نفسك؟ يعني انت الان نزلت قرية لا تعرف فيها احد، وليس معك مال، وليس معك شيء، اول شيء تفكر ان تأتي ببضاعة وتبيعها. لما نزل الصحابة من المكة الى المدينة مهاجرين، كان منهم عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف رجل ملياردير من اغنياء واسرياء الصحابة من سكنوا القصور، وكان اذا تاجر في التراب كسب منه ذهبا، لانه كان له باع في هذا الباب. فلما اراد من اخ بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة، وقال له اقاسمك داري واقاسمك مالي، قال لا حاجة لي لذلك كله، ولكن دلني على السوق. لماذا؟ لان هو له في هذه المهنة، وهي ان يبيع ويشتري. فذهب الى السوق ثم تاجر، ولم يكن من اهل الصفة، ولم يحتج الى صدقة، ولم يحتج الى اهل. تخيل انك انت كذلك، ونزلت بلدة ليس معك مال وليس معك اسباب، ثم قيل لك السوق من هنا، فذهبت واخذت من واحد ما واستأمنته او ضمنته بضمان ان تأخذ منه بيعا، تأخذ منه بضاعة، ثم تسير فتبيعها وهكذا. فتبدأ أنت إما بإجارة نفسك أو بابتهانك مهنة أو بتبضع بضاعة لتبيعها، وتبدأ الدائرة من هذا الصفر. هذه الدائرة من هذا الصفر ما لها؟ ما لها؟ أنت الذي ابتدأتها، أنت لم تأكل بعد ولم تلبس بعد من هذا المال، ولم تشتري شيئا، ولم تشتري دواء، ولم تشتري لعيالك اي امر يحتاجونه، ولم، ولكن سيبدأ بعدما تبيع وتشتري او تؤاجر نفسك وتأخذ اجرتك، تبدأ الحركة الاقتصادية من هذا المنطلق. فاذا انت كسبت من بيع او شراء، ثم بعد ذلك في مسار انفاقك صرت مسارا معوجا، عاد ذلك بالانعكاس السالب على دائرة المجتمع. واذا انضبطت على المسلك المنضبط، عاد ذلك بالضبط على مسلك المجتمع. بمعنى والذين اذا انفقوا، انفقوا خلاص فهمت معنى انفقوا، اما ان يكونوا من اهل الصرف، واما ان يكونوا من اهل الاقتار. ان كانوا من اهل الصرف، ما معنى الصرف؟ الصرف له في اللغة معان كثيرة جدا، وهو يتقلب في معان في هذا الاطار: الغفلة او مجاوزة الحد والتعدي عليه، او المعصية، او الجهل، او المأسمة، يعني ما يكون فيه مأسمة حتى وإن كان ليس معصية مباشرة، كمنع الحق ومنع العيال حقهم والتقتير على والبزخ في إطعامهم بغير حاجة أو غير ذلك، ولكنه كسر استعماله في النفقة. يعني يقول فلان كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهو سبحانه وتعالى جعل الإسراف متعلق بالنفقة، ولكن في القرآن جاء الإسراف متعلق بكل المعاني التي فيها تعدي. فمثلا جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، بمعنى أنه لا يتعدى في هذا القتل فيقتل دون الذي يستحق القتل أو يشرف أو يدني. ومثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، والإسراف في المعاصي وارتكاب الكبائر خاصة إذا كان مع الإصرار. والله يقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وغير ذلك كثير من المعاني المتعلقة بمعنى الصرف. فالصرف هو الجهل، والصرف هو الغفلة، والصرف هو التعدي على الحد، والصرف هو مجاوزته، والصرف هو المعصية. فلذلك قالوا من أنفق في مأسمة فهو مسرف. طيب إذا كان المنفق مسرف، ما معنى مسرف فيما يتعلق بالنفقة؟ المسرف، انظر تنبه، المسرف هو من أنفق فيما يلزم زائدا عما يلزم. واحد وقف يشتري فاكهة يكفيه لو اشترى كيلو هو وأولاده، فتجده يشتري 5 كيلو 10 كيلو، ليكون في ذلك اشترى ما يلزم زائدا عما يلزم، اشترى ما يلزم زائدا عما يلزم، فيسمى مسرف. لو ان انسانا اشترى اساس وقيل له هذا ب1000 متين وسليم ونافع ولكنه ليس مزين، فاشترى من اجل الزينة فقط ب10,000، دعك من الارقام، اعرف ان هذه الارقام متخلفة لكن دعك من هذا. فعندما يشتري 10,000 من اجل الزينة بالرغم من انه سليم ونافع ومتين، فانه يكون قد انفق 9,000 اسراف. لو ان رجلا يشتري ثياب فقيل له هذا الثياب ب1,000 وهو متين ورزين ووجيه وسليم، فأشار إلى غيره فقيل له هذا ب10 لأنه مزين ولأنه له وجاهة، فيشتري من أجل الزينة ما يزداد عن متين والسليم والنافع ب9,000، فكل ذلك يسمى إسراف. هذا الإسراف يمكن أن يكون في الطعام في الشراب، بل ممكن أن يكون في النفقة، بل يمكن أن يكون في النفقة التصدقية، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهل في الصدقة إسراف؟ عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، فقال أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا، الثلث والثلث كثير. وفي الأثر أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جز 500 نخلة وظل يتصدق بها حتى لم يبق منها شيء ولم يبق له شيء، فنزل قول الله تعالى ولا تسرفوا ولا تسرفوا. ومرض واحد من الصحابة رضوان الله عليهم فأعتق 6 أعبد كانوا له ليس عنده غيرهم، يعني المال الذي يملكه 6 من العبيد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فتصدق ب2 وأبقى 4. وغير ذلك من الأثار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع كثيرا من الصحابة أن يتصدقوا بمالهم كله أو حتى بنصفه، وكان يقول يبين لهم أن ذلك كثير، من باب أن هذا نوع من أنواع الإسراف في الصدقة. ولا يعترض على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله، لأن هذا من جهة أثره ضعيف السند، وإن صح فمثل ذلك تسمى أفعال الخواص الذين لا يصيبهم بحسن صناعتهم أو بحسن فعلهم أذى. بمعنى لو أن رجلا تصدق بكل ما عنده ولم يبق لنفسه شيء، فإن ذلك عرضة إلى أن يلوعه الفقر وقد يجعله يمد يده لغيره، وهذا يؤذيه نفسيا، فلذلك منع الشرع من مثل ذلك المسلك. فإذا كان ذلك من أبي بكر رضي الله عنه أو من عمر الذي تصدق بنصف ماله والأثر سنده منقطع، لكن حتى وإن سلمنا فإن مثل أبي بكر ماله لا يجزع ولا يصيبه بما وجد من بعد تصدقه بماله كله أثرا في نفسه، فهذه تسمى أفعال الخواص. لكن عموما مسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المتصدقين هو أنه منعهم من الإسراف في الصدقة، منعهم من الإسراف في الصدقة، فكيف بالإسراف في الطعام والشراب والملبس؟ فإن كثيرا من الناس لا يشترون الثياب إلا لزينتها ولا يشترون الطعام إلا للذته. ما الحاجة لشراء الثياب؟ الحاجة هي ستر العورة وحسن الصورة أمام الخلق بعيدا عن فحش السوءات. لو واحد اشترى هدوم رخيصة او بثمن قليل وكان طويلا فصارت هذه الثياب قصيرة عليه حتى ابدت افخاذه او كادت تظهر منها عورته، فان ذلك مما لا يصح، فينبغي ان يشتري ثيابا طويلة سابقة حتى لا يكون منه ذلك ولا تبدو سوءته او تبدو عورته. فاذا كان عنده من الثياب او يجد او يشتري من الثياب ما يتحقق به ذلك، ولكنه فضل فوق ذلك ان يشتري الثياب لزينتها، ان يشتري الثياب لزينتها. سئل مجاهد عن المسرف قال هو من يشتري الثياب لزينتها ويأكل الطعام للذته، بمعنى أنه يكون الثوب الذي تتحقق به الأمور من ستر العورات ويصير به مزين. ومعنى الزينة هنا معنى الزينة ليست ما يفتخر به على غيره، بل ما يستر السوء ويستر العورة. أنت تلبس لباسا، تنزل الصلاة تلبس لباسا حتى يكون زينة شرعية، أن يكون سابقا ساترا للعورات مانعا للسوءات نظيفا مش ريحته عرق ومتسخ ومبقع وغير وشكله مقرف وشكله مقزز لمن يراه، بل هو ثياب ساترة مانعة للسوءات نظيف، هذا هو المزين. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما أكل الطعام للذة يكون عنده من الطعام ما يكفيه وأولاده وما يكفيه وأهله، وطعام كاف مشبع، ثم لكنه ليس من تلك الأطعمة اللذيذة التي غلى ثمنها والتي لا تؤكل إلا من باب التمزج ومن باب التفكه وغير ذلك، فينفق فيها نفقة كبيرة من أجل أن يقول يعني نبر نفسنا. مثل ذلك إسراف، مثل ذلك إسراف. بل إنك إن نظرت إلى مسالك كثير منا بعيدا عن المعدمين والذين لا يجدون قوت يومهم، ولكن في عموم الناس حتى الذين يسموا طبقة متوسطة، لوجدت أننا من المسرفين. فمثلا لا يمكن أن يكون هناك موائد طعام عند كثير منا إلا إذا كان على سفرة الطعام، والسفرة هو ما يفرش ليؤكل عليه. على سفرة الطعام صنف واثنان وثلاثة، وبعض منه ما يسمى بالحلو، وخاصة إذا كانت أيام للطعام والشراب كما في رمضان يجعلها الناس بدلا من الصيام والقيام تكون للطعام. مثل ذلك من الإسراف، مثل ذلك من الإسراف. سئل سعد الساعدي رضي الله عنه: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم المنقى؟ قال: والله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنقى من يوم أن بعثه الله إلى أن قبضه. قال: فهل كان عندكم من المناخل؟ قال: والله ما رأيت في ذلك الزمان منخل اللي هو المنخل. قال: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قال: كنا ننفخ فيه فيطير ما يطير ويثبت ما يثبت فنأكله، أو نسريه فنأكله. والمنقى هو الشعير المنخول، الدقيق المنخول، كان دقيقهم الشعير، وكانوا يطحنونه، فإذا طحنوه لا يوجد مناخل، أصلا ما فيش مناخل، فكانوا يضعونه في أنيته ثم ينفخون فيه يزروه فيطير قشرة، ثم يبقى المطحون فيعجنوه أو يسروه ثم يأكلوه. هذا هو كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكل المنقى؟ نحن نأكل طعاما ونأكل خبزا منقى، ونأكل أنواعا من الخبز وأنواعا من المخبوزات، و ثم نشتكي أننا لا نأكل، أو أننا يعني ليس عندنا، وما ندري أن ذلك من الإسراف. فما كان من المأكول مما يوضع على سفرة فلا يؤكل فهو إسراف. يعني الأكل اللي بيرجع في الصحون، الأكل اللي بيرجع في الآنية بعد أن نأكل جميعا، وجوده من الإسراف، إلا أن يكون بقية طعام، يعني هناك من يأكله، هناك من غاب عن الطعام سنأكله ليلا. أما إذا كان مجرد الزيادة للزيادة، فكل زائد من حبة أرز في طعامك وسفرتك هو من الإسراف. تنبه، هو من الإسراف. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم المنقى ولا رآه من يوم أن بعثه الله إلى أن قبضه. تنبه لذلك. لا بد أن تعلم أن حد الإسراف هو كل ما زاد عن الحاجة. فالإسراف هو الإنفاق فيما يلزم زيادة على ما يلزم. فإذا أنفقت في طعام ليس إسراف، إذا أنفقت في شراب في ملبس ليس إسراف، ولكن إذا زادت النفقة عما يلزم، وقد عرفت في بعض الكلام مما ذكرت ما يلزم أن يكون سترتك. ولكننا قد نرضى بالحد الشرعي في ثياب أو في مطعم أو مشرب أو في منامة أو في فرش أو في أثاث، قد نرضى به عند الفقر، بمعنى عندما لا نجد. عندما لا نجد يقولك الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بينام على مرتبة زي دي. الحمد لله الجلابية اللي مش عاجباك دي النبي صلى الله عليه وسلم لبس المرقع. انا مش لابس مرقع. فيتغنى بالرضا بالحد ليس لانه قد وقف معه بالشرع ولكن لانه ماذا لا يجد. فلما لم يجد رد نفسه بان ذلك كان اقل مما كان اكثر مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ان حركة المجتمع اذا رجعنا الى ذلك قبل ان اختم والوقت لا يتسع لذكر السيئتين وذكر الحسنة التي بينهم كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما زوجه عبد الملك بن مروان ابنته فاطمة رضي الله عنها قال ما نفقتك يا عمر قال حسنة بين سيئتين وتلا هذه الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الحسنة قوام والحسنة. وأما السيئتان فهما الإسراف والتقتير. لو رجعنا إلى المجتمع قبل أن أنهي كلامي فإن الإنفاق إذا كان على وجه الإسراف فإن ذلك يخل بكل الموازين الاقتصادية. بمعنى لو كان في قرية من القرى 100 رغيف 100 رغيف للقرية كلها لا دعك من الأرقام بس أقرب بالمثل وجاء رجل مسرف سفيه واشترى 50 رغيفا معه مال كثير هو لا يحتاج إلا 5 ولكن من باب الإسراف احنا قلنا الإسراف هو أن تنفق فيما يلزم زيادة على ما لا يلزم زيادة بما لا يلزم. فأنت تحتاج 5 أرغفة فقلت للراجل خد هات 50. ما الذي يحدث؟ أنك بذلك ضيقت على بقية القرية. هم بقية القرية ليسوا من المسرفين لا يجدون. فإذا أراد كل واحد منهم أن يشتري 5 أرغفة لا يجد لأن 50 لن يكفوا إلا عدد قليل وبقية الناس ستحرم. فيروح لبائع الخبز يقول له خلص. فيحدث بذلك اشتياط الحاجة. الحاجة تشتاط في نفوس الناس ويحدث في ذلك خلل في قضاء حوائج الناس وخلل في الدائرة الاقتصادية ما بين الأخذ والعطاء. لو أن هذا المسرف لم يسرف وهذا السفيه اشترى 5 أرغفة لبقي للناس 95 رغيفا وبالتالي يتسع لطلباتهم يتسع وكل من أراد أن خبزا على قدر حاجته وجد. وهذا مثال. قس على هذا في الملابس قس على هذا في الاحتياجات عموما. لو أن أهل الصرف الإسراف وأهل السفة لم يسرفوا لبقيت البضائع. فإذا بقيت تحقق بذلك مصلحتين. الأولى توفر بمعنى أنك تذهب لتشتري تجد. والثانية انخفاض سعرها لأن التاجر لا يريد أن تبقى عنده البضاعة. ولكنه لولا السفهاء الذين يشترون من البائع أكثر من احتياجهم وبأغلى ثمنا فيأتي الفقير أو المتوسط أو من يملك الضابط أو من يستطيع أن يشتري حاجته فقط دون إسراف وسفة لا يجد عند البائع. وهذه حركة مجتمع ليست حركة فرد. بمعنى لو أن قرية بها 100 نفر وهذه القرية ليس فيها أحد من المسرفين كلما أتاها من حاجات تكفيهم وكلما أتاها من متاع تكفيهم سيجد كل واحد منهم حاجته بالكفاف ولكن سيجد. ولن يستطيع البائع أن يغلي الثمن. لماذا؟ لأنه لن يبيعها ما فيش مسرفين ما فيش سفهاء. لكن لو أن هؤلاء 100 وجد فيهم 10 سفهاء و10 مسرفين لاشتروا متاع 100 جميعا بسفاههم وإسرافهم حتى وإن كانوا لن يستخدموه، لأن المسرف سفيه بمعنى لا حكمة له. ولذلك شدد الله على المسلمين عموما أن يسيروا في مسار الدائرة الاقتصادية، أن يتكسبوا وأن ينفقوا وأن يحصلوا مصالحهم أخذا وعطاء ولا يسرفوا. كلوا واشربوا، يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا مصالح الناس كلها. شوف الآية دي جمعت مصالح الناس جميعا جميعا، كل المصالح اللي تتخيلها. واحد يقول لي طب فين الدواء، فين الفسيخ، فين الملوحة؟ موجودة في ما ذكر، اما مطعومة واما مشروبة، فالدواء مما يشرب او مما يطعم، فكله موجود في هذه الآية. خذوا زينتكم يا بني آدم، ولذلك لم يقل يا أيها المؤمنون، لأنها حركة اقتصادية عالمية، مؤمنهم وكافرهم حاجة الناس. يا بني آدم، الخطاب عندما يكون في خصائص إيمانية أو خصائص دينية يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لكن هنا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انظر لماذا لم يقل ولا تبخلوا، لأن البخل يضر الشخص، لأن البخل نوع من العذاب النفسي، من جلد النفوس، من جلد الذات، وهذا له بيان في مقال مستقل. لكن الإسراف هو أكبر ما يخل بالميزان الاقتصادي، أكبر سبب للإخلال بالميزان الاقتصادي هو، تخيل أن من السفه والصرف، تذهب إلى بائع حلوى جاتوهات وما شابه، ومن أغلى الأسمان قد لا تستطيع أن تشتريها إلا مرة في عمرك بعدما تدخر ادخارا كبيرا من غلائها، وتذهب بسفهك وكثرة مالك وإسرافك فتقول له أريد، فيقول لك خلص خلص مثل ذلك، خلص بالأسعار دي وخلص. لماذا؟ لأنها كسرت أموالهم وكسر سفههم، وبالتالي أنفقوا بإسراف. يبقى لو هو هيأكل، لو هيأكل اثنان هيشتري عشرة، وبالتالي يأكل اثنان ويرمي الباقي أو يوضع هكذا أو غير ذلك. لو أن هذا الغالي ثمنه ليس طعاما طرفيا، لو كان أمرا ضروريا واحتياجا شديدا، وتذهب ويقال لك انتهى، فبذلك تحرم مصلحتك وتتعطل وتقف حوائج الناس. بسبب ماذا؟ بسبب الإسراف. ولذلك كان مسلك المؤمنين عباد الرحمن، مسلك المجتمع المسلم أن ينفق، وقد عرفت معنى ينفق، ولا يسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. ولذلك قدم ذكره لأن هذا متعلق بالحركة المجتمعية، ولم يقتروا، وهذا متعلق بالحركة الذاتية، جلد النفس والتقييد والتعذيب الأهل والولد والنفس، ولا يقتروا. وكان بين ذلك قوامة، تنبه. ولذلك قال الله تعالى ولا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوما محروما. أما ملوم لأنك أسرفت، وأما محروم لأنك بعد ذلك لن يبقى معك شيء. ونحن نرى أناس، قص علي بعض الناس أنهم كانوا يلقون بالدجاج الكامل المطهو الكامل من على سفرتهم في القمامة، الآن هم يتكففون الناس، أعرفهم يتكففون الناس. طبعا هذا له أبواب كثيرة سببها، ليس الإسراف فقط، ولكن كفر النعمة، لأن كفر النعمة مؤذن بزوالها وشكرها مؤذن بزيادتها، كفر النعمة مؤذن بزوالها وشكرها مؤذن بزيادتها. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم من فضله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم قنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، وأمننا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واسع أرزاقنا. اللهم عافنا من الإسراف والقتر، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من الصالحين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، واحفظهم حيث كانوا يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.